السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نزال بفضل الله عز وجل وحوله وقوته ومدده متواصلين مع هذه السلسلة المباركة التي تتكلم على العقائد وتتكلم على أصول الإيمان من خلال الوحي الذي نزل من السماء، من خلال كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهينا بفضل الله عز وجل من المقدمة العامة عن الإيمان وقواعد الإيمان، ثم انتقلنا بعد ذلك على الإيمان إلى الإيمان بالله عز وجل، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ الإيمان بالأنبياء والمرسلين، النبي والرسول. دي أول جزئية معانا في درس النهاردة، يعني إيه نبي ويعني إيه رسول، وإيه الفارق بين النبي والرسول، وهل في فارق أصلا بينهم ولا لا، ولماذا أرسل الله عز وجل الرسل. كل هذه عناصر إن شاء الله نتكلم عنها اليوم. يعني إيه النبي؟ النبي إما أن تكون هذه الكلمة مشتقة من النبأ، النبي من النبأ، وسمي النبي نبيا لأنه ينبئ، بمعنى يخبر عن الله سبحانه وتعالى، والمعنى ده واضح. المعنى الثاني أن تكون كلمة نبي مشتقة من النباوة، وهو الطريق الواضح، وأظن المعنى يصبح الآن واضحا، لأن الأنبياء يرسمون لأممهم معالم واضحة بها ينجحون في دنياهم وبها ينجحون في أخراهم، يبينون المعالم الواضحة لهذا الدين، يبينون للناس كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث إما أن تكون كلمة نبي من نبأ الشيء إذا علا، وده معنى واضح، لأن الله عز وجل إذا اصطفى الأنبياء فإنما يصطفى الأنبياء لرفعة مكانتهم ولرفعة قدرهم، أو لأن الذين سيتبعون الأنبياء والمرسلين سيكون لهم مكانا مرتفعا في الدنيا ومكانا عليا في الآخرة. ودي المعاني الثلاثة اللي بتدور حولها كلمة نبي. وأما بالنسبة لكلمة رسول فهي إما أن تكون مشتقة من الرسالة، وذلك لأن الرسول هو مرسل من عند الله عز وجل أو يبلغ رسالة إلى الله سبحانه وتعالى، وده المعنى الثاني لرسول، أنه من الإرسال، يعني مرة من الرسالة لأنه يبلغ رسالة الله، ومرة من الإرسال لأن الله سبحانه وتعالى يرسلهم إلى العالمين ليبلغوا وحي الله عز وجل للناس. هل النبي هو الرسول ولا في اختلاف بينهم؟ المسألة دي فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أن النبي هو الرسول، كلاهما بمعنى واحد، والقول ده اللي تبناه الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، ولكن القول ده فيه كلام كما سيتبين لنا الآن. فالله سبحانه وتعالى قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فلو ما كانش هناك فرق بين الرسول والنبي لكان هذا تكرارا للكلام، والفصاحة والبلاغة تأبى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عدد الأنبياء 124,000 وعدد المرسلين 310. فالحديث واضح إن في خلاف إذن بين الأنبياء والمرسلين. القول الثاني من أقوال أهل العلم، قالوا أن النبي هو الذي أعطاه الله عز وجل الوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو الذي أعطاه الله الوحي وأمر بالتبليغ. وهذا الكلام أيضا يعني غير صحيح، لا يرتضيه الإنسان إذا تبعن فيه. ليه؟ قالوا إن النبي هو الذي أرسله الله بوحي ولم يؤمر بتبليغ، إذن لماذا أرسله الله؟ يبقى ربنا أرسله ليه أصلا؟ ولقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فيأتي النبي ومعه الرهط، ده دلالة إنهم استجابوا له. طيب إذا كان النبي لم يؤمر بتبليغ هذا الوحي، إذن كيف استجاب هؤلاء؟ فأيضا هذا القول لا يرتضيه الإنسان. والقول الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن هناك فارق بين النبي والرسول، ومن تدبر إلى حال الأنبياء وحال المرسلين يجد التالي: أن النبي من أرسل إلى أقوام موافقين له في الاعتقاد وليس له شرع جديد. يعني سيدنا زكريا أرسل إلى بني إسرائيل بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فهو أرسل موافقين له في الدين ولكن لإحياء من دثر من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا يحيى وسيدنا زكريا ما أتوا بشرع جديد، وإنما جاءوا بإحياء شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. أما الرسول فهو الذي أرسل لقوم مخالفين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ليه؟ لأنه بعث لأقوام مخالفين وبعث لهم بشرع جديد، بعث لهم بشرع مخالف لشرع موسى ومخالف لشرع عيسى عليه الصلاة والسلام، أقصد في التشريعات وليس في العقائد والأخلاق. يبقى إذن هذا هو القول الراجح في مسألة التفريق بين الأنبياء والمرسلين. الإيمان بالأنبياء والمرسلين ركن أصيل من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونيجي هنا المسألة مهمة جدا: لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين؟ ليه ربنا أرسل أنبياء ومرسلين؟ والنقطة دي تعتبر هي صلب درس النهاردة. أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لوظائف كثيرة، على رأسها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيده، الدعوة إلى عبادته. أرسلهم الله عز وجل ليعرفوا أممهم الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليدلوا الخلق على الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ليعلموا الناس التوحيد، ليعلموا الناس عبادة الله، ليعلموا الناس كيفية الوصول إليه سبحانه وتعالى. طب الوظيفة الثانية هي تبليغ أوامر الله ونواهي، تبليغ أوامر الله ونواهي الله عز وجل إلى الناس. أرسلهم الله عز وجل، أرسل الله الأنبياء والمرسلين ليبلغوا الناس الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، التشريعات والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها، الزواجر، ليحصل للناس تقوى الله التي بها يدخلون جنة عرضها السماوات والأرض. الوظيفة الثالثة: أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ليكونوا قدوة حسنة للعالمين، فالله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والمرسلين ليكونوا قدوة لنا نقتدي بهم في مواقف حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد وجعل الدم ينزف على وجهه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه وهو يحكي نبيا من الأنبياء، كما قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه حتى أدموه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا الاقتداء بقى هنا، شوفوا الاقتداء هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، ما الذي صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف؟ أنه تذكر حال الأنبياء والمرسلين فأخذ منه العظة والعبرة وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. السيدة عائشة رضي الله عنها لما وقعت عليها المحنة ووقع عليها البلاء، حادثة الإفك، وفي عز ما هي في هذا البلاء في الوقت ده، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك ما أقوله إلا كما قال أبو يوسف يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. النبي في غزوة بدر لما قال للصحابة: أشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ فقام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. أرسلهم الله عز وجل يكون لنا القدوة ويكون لنا الأسوة. الأمر الرابع، أرسلهم الله عز وجل لتزكية نفوس الناس، كما أرسلهم بالبلاغ عن الله عز وجل. ربنا أرسل الأنبياء والمرسلين علشان يزكوا نفوس الناس. العالم الآن حتى بلاد المسلمين لما غاب عنهم هدي الأنبياء والمرسلين، إحنا أصبحنا عايشين في غابة، كل واحد يقدر على القتل بيقتل، كل واحد يستطيع أن يظلم أحد يظلم. ليه؟ منهج الأنبياء في التزكية ما عادش موجود بين الناس إلا ما رحم الله عز وجل. الله أرسل الأنبياء والمرسلين ليقوموا بمنهج تزكية عام لنفوس الناس. قال الله عز وجل في شأن موسى أنه لما يذهب لفرعون يقول له هذه الكلمة، فقل هل لك إلى أن تزكى. وقال الله عز وجل في شأن نبيه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه كمان ويزكيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الوظيفة الأساسية التي بعث من أجلها، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وجعفر بن أبي طالب لما وقف بين يدي النجاشي قال هذا الكلام للنجاشي، أيها الملك كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميت ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، هذه كانت أخلاقهم، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والصلاة والأمانة والعفاف والصلة. ده منهج تربوي، منهج تزكوي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أهم الأمور، شوفوا سبحان الله إحنا ماشيين خطوة خطوة مع أهم الوظائف المتعلقة بالأنبياء والمرسلين، ومن أهم الوظائف التي من أجلها بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، بعثهم الله عز وجل ليعلموا الناس أمور الدين ويعلموا الناس أمور الدنيا، ليسوسوا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين لنا، كان أنبياء يسوسون الناس، أي يسوسون الناس في دنياهم وفي أمور حياتهم. كان من ضمن الوظائف التي بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين من أجلها أن يحكموا بين الناس، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. قال الله عز وجل لنبيه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى إذن أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليسوسوا حياة الناس. ومن الوظائف أيضا التي بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل من أجلها القضاء على الأفكار المنحرفة التي ظهرت في الأمم السابقة. فلما ظهر الفكر المنحرف في زمان نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، بعث الله نبيه لوط لتقويم هذا الفكر المنحرف. وقوم شعيب لما أخذوا يطففون المكيال والميزان، بعث الله عز وجل نبيه شعيب إلى مدين من أجل أن يقوم هذا الانحراف الذي كان موجودا عندهم. هذه أهم الوظائف التي أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين من أجلها. هل يا ترى للأنبياء والمرسلين صفات تميزوا بها عن البشر؟ أيوة، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل للأنبياء والمرسلين مجموعة من الصفات مهمة جدا. على رأس هذه الصفات أن يكونوا رجالا. ده مش معناه أن النساء وحشين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فاطمة ومريم وآسية وخديجة. فقد تصل المرأة إلى مرتبة الكمال، ولكن في مقام النبوة ومقام الرسالة المرأة لا تتحمل أن هي تكون في يوم من الأيام نبية أو تكون في يوم من الأيام مرسلة من عند الله عز وجل. ليه؟ واحد، لأن النبوة عبء ثقيل والمرأة لا تتحمل هذا العبء. من المرأة التي تتحمل أن تضرب كما ضرب نوح عليه الصلاة والسلام؟ من المرأة التي تتحمل أن تهجر كما هجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبوة عبء ثقيل لا تتحمله المرأة. الأمر الثاني، النبوة والرسالة تحتاج إلى سفر وهجرة للأوطان وترك للبلاد وخوض للمعارك، وكل هذا يتنافى مع طبيعة المرأة. ما من نبي إلا وهاجر، أو عشان نكون دقيقين، الكثرة من الأنبياء المرسلين هاجروا وتركوا أوطانهم. النبي، هل المرأة تتحمل أن هي تتخفى وتخش في جبل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ هل المرأة تتحمل أن هي تهاجر من العراق للشام، ومن الشام إلى مصر، ومن مصر بعد ذلك إلى مكة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يتناسب مع المرأة. الأمر الثالث، النبوة رسالة تحتاج إلى الخلوة بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بالرجل يدعوه إلى الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لدعوة سرية لمدة 3 سنوات. طب تخيلوا النهاردة واحدة بتخلو بالرجال ماذا يقال عنها؟ الأمر الرابع، يعتري المرأة ظروف وأحوال تمنعها من تبليغ الرسالة. الرسول سيصلي بالناس، طب إذا كان الرسول أنثى وعندها الدورة وعندها الحيض ماذا ستفعل؟ يبقى إذن من أهم صفات الأنبياء أن يكونوا رجالا. الأمر الثاني الحرية، فالله عز وجل لم يبعث رسولا عبدا. الأمر الثالث البشرية، من صفات الأنبياء أنهم كانوا بشر، ما كانوش ملائكة أو ما كانوش من صنف خلاف البشر. ليه؟ حتى تتم به القدوة. ده احنا النهاردة بنقول ناس خليكم زي الصحابة الأنبياء، يقول لسه دول الأنبياء، فبالكم لو كان الرسول ملكا من الملائكة. الأمر الرابع الفطنة والحكمة وقوة الحجة والذكاء، وهذا مما ميز الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، كان عندهم ذكاء وحكمة وفطنة. شوفوا مناظرات الأنبياء لأممهم، شوفوا كيف أقاموا الحجة على أممهم، شوفوا مناظرة إبراهيم مع النمرود بن كنعان، ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم، شوفوا الحكمة والذكاء، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كلام فعلا سبحان الله قوي وحجة قوية. من أهم الصفات أيضا التي ينبغي أن تتوفر في الأنبياء والمرسلين الكمال الخلقي، الكمال الخلقي من الصدق والأمانة ونحوها من الأخلاق الفاضلة. كذلك أيضا من الصفات التي ميز الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين العلم، قال الله عز وجل ولقد أتينا داود وسليمان علما، قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وقال في شأن يوسف إني حفيظ عليم. فكل هذا العلم سواء كان العلم بأمور الشريعة أو العلم بأمور الدنيا من أجل أن تحسن سياسة الأنبياء والمرسلين لأممهم. كذلك أيضا من الأمور التي يعني أو من الصفات التي وصف بها الأنبياء والمرسلين السلامة من العيوب المنفرة، السلامة من العيوب المنفرة، فهذا من الأمور التي حب الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين. فلم نرى مثلا نبيا أبرص حتى لا ينفر الناس منه، لم نرى نبيا أصيب بمرض مثلا منفر ينفر الناس عنه، فهذه من الصفات التي أعطاها الله عز وجل الأنبياء والمرسلين. وكما زي ما تلاحظوا الآن إن أغلب هذه الصفات من الممكن أن توجد في بعض أفراد البشر، ولكن مجموعة لا تكون إلا في الأنبياء والمرسلين. طب هل هناك أمور اختص الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين؟ نعم، هناك أمور اختص بها الأنبياء والمرسلين، منها اختصاصهم بالوحي، فالوحي لا يكون إلا لنبي أو رسول. الأمر الثاني أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ثلاثة أنهم أحياء في قبورهم بعد موتهم حياة لا يعلمها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى فإذا هو قائم يصلي. الأمر الرابع أنهم يخيرون عند موتهم بين الموت وبين البقاء في هذه الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي حتى يخير، ولما خير النبي في مرض موته قال بل الرفيق الأعلى. الأمر الخامس أن الأرض لا تأكل أجسادهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن خصائصهم أنهم ما تركوا من مال بعد وفاتهم إنما يكون صدقة لا يورث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. دي بعض الخصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى خصص بها الأنبياء إجمالا، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله عز وجل بخصائص لم يعطها لأحد من البشر، ولذا صنف كثير من العلماء كتب متعلقة بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نوصل معاكم لجزئية أخيرة ألا وهي ما هي ثمرات الإيمان بالأنبياء والمرسلين. الثمرة الأولى حب الله عز وجل، أن أحب الله عز وجل، لأن الله عز وجل ارتضى لي الهداية وأحب لي الهداية، فبعث الأنبياء وبعث المرسلين وأعطاهم من الصفات ما يتحملون به العناء الشديد والمحن الشديدة، كل هذا من أجل أن يصل الناس إلى الطريق الصحيح السليم. فمن تدبر في هذا المعنى أحب الله عز وجل غاية الحب. الأمر الثاني نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة النبوة ووصول الرسالة إلينا نعمة عظيمة جدا محتاجين إن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى علينا عليها ليل نهار. وأما الأمر الثالث أن نقتدي بالأنبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ذكر لنا أنبياء ومرسلين، ذكر لنا من عبادتهم، ذكر لنا من عبادتهم ومن حالهم مع الله عز وجل اللي يجعلنا إن احنا نقتدي بهم في ذلك. الله عز وجل قال النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وبالتالي إحنا نتصبر كما صبرهم أيضا. قال الله سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال الله عز وجل في شأن أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إحنا عايزين نقتدي بهم في جزئية العبادة. النبي لما قال كان داود أحبد البشر علشان نقتدي به، لما قال أحب الصيام إلى صيام داود علشان نقتدي به، أحب القيام إلى الله قيام داود علشان نقتدي به. اللهم لما ذكر لنا حال سليمان في شكره لنعم الله عز وجل، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، علشان نعرف كيف نتعامل مع الله عز وجل في الرخاء من خلال قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. وذكر لنا حال أيوب عليه الصلاة والسلام علشان نقتدي به في مواطن البلاءات وفي مواطن المحن. النبي الذي أعطاه الله عز وجل أولاد كيف نقتدي به في تربيته لأبنائه، والنبي الذي حرم من الأبناء كيف نقتدي به في فترة بلائه ومحنته. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا علشان نأخذ القدوة منهم في هذه الجزئية. الأمر الذي يلي ذلك وهو أمر في غاية الأهمية أن الإنسان منا كلما نظر إلى أخلاق الأنبياء وأخلاق المرسلين حتما ولابد ستنطبع هذه الأخلاق عليه. الله لما أثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لعلى خلق عظيم، علشان نقتدي به في هذه الأخلاق، نقتدي به في هذه الأخلاق. كذلك أيضا علشان نأخذ من حياتهم مواطن العظة ومواطن العبرة. الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا ووضح لنا غاية عظيمة بعثة الأنبياء والمرسلين، أن تثبت قلوبنا على طريقنا إلى ربنا عز وجل من خلال مذكرتنا لقصص الأنبياء والمرسلين. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إحنا محتاجين نفهم ده، ما نثبت به فؤادك في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. وحشة الطريق تزول بالقراءة في قصص الأنبياء والمرسلين، بلاءات الطريق تزول بالقراءة الدائمة والمستمرة في قصة الأنبياء والمرسلين. عشان كده بنقول للناس دايما يا جماعة خدوا بالكم، احنا محتاجين ان احنا نسمع مرة تانية عن قصة الأنبياء، نسمع مرة تانية عن قصة المرسلين، نقرأ قصصهم في القرآن لنستفيد منها ولنعتبر منها. وكل ده سيؤثر يقينا علي في عبادتي وعلي في أخلاقي وأنا سائر إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الأخير علموا ولادكم بقى، علموا ولادكم بدل ما قدوة أولادكم ممثل فلاني ولا مغني فلاني ولا عاري من العراة اللي بيظهر على الشاشات، لا علموا ولادكم أن يكون القدوة الحقيقية هم أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.